الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول السلام عليكم: ما الموقف الذي ينبغي أخذه من فقهاء الحنابلة في عصور ما قبل ابن تيمية الذين مشت عليهم أغلاطات المتكلمين فقالوا بمقالات فيها تعطيل أو وقوف في صفات ثابتة؟ حقيقة مثل هذا السؤال يحتاج السائل أن يفهم عدة أمور، عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الحنابلة لا يحصرون بأبي يعلى ومن معه، والذين كثر فيهم هذا الأمر مثل ابن الزاغوني وغيره وابن عقيل الذي وجد فيهم شيء من هذا، وفترة ما قبل ما بين ابن تيمية وبعض الحنابلة الذي وبداية الانحراف لنقل في الحنابلة هي 200 عام فقط، يعني لا تظن أنها حاجة كبيرة، هي من 400 فما بعد بدأت تظهر هذه الأمور. ابن تيمية جاء في 600 وشوية وظهر، ثم بعد ذلك فهذه حقبة يسيرة، لكن بعض الناس يضخمها، وإن كان بقي من يتأثر بها ولكن هذا التأثر ضعف بعد ظهور الشيخ حقا. واليوم مع نعمة السنة ومع كوننا والحمد لله عامة علماء السلف على المذهب الذي ندين به، إلا أنك تجد كثيرا من الناس يعيش أزمة، فالبحث دائما في المواقف من الأشخاص ومن المشاهير ومن ومن ومن، لأنه يظن أن علماء الإسلام محصورين بهؤلاء، وأنك إذا حكمت عليه ببدعة أو بأي شيء أو بأي حكم من الأحكام كأنه سينهار شيء من الدين، وهذا غير صحيح. وراجع صوتيات السواد الأعظم المنسي، أعطيك مثالا، خذ على سبيل المثال، على سبيل المثال الطبقات لابن سعد فيه 40,000 ترجمة، 40,000 ترجمة، أو 4,000، عفوا 4,000 وليس 40، 4,400 للناس الذين عاشوا في الطبقات الأولى، وابن سعد لم يجمعهم جميعا. ها، وانظر إلى كتاب شيوخ الطبراني وإلى كتاب شيوخ البيهقي، وثم انظر كم واحد فيهم تكلم في عقيدته، وحتى في طبقات الحنابلة، فالحنابلة هم أقرب الناس إلى السنة. ستجد الآلاف الذين يعني لهم تأثير، وكثير منهم غير مؤلفين ولكنهم آثارهم ظهرت في المؤلفات، وهم على اعتقاد سليم. فأولا الحنابلة لا يحصرون في أبي يعلى ومن معه، فمثلا عندك آل مندة، مثلا عبد الرحمن بن مندة كان معاصرا للشريف ولأبي يعلى، هو وإسماعيل هروي وغيرهم، وهذا الرجل يعني كان فيه غلو في الإثبات، كان يقول مثلا أن الله ينزل بذاته ويخلو منه العرش. طيب، وهؤلاء لم يكونوا واحدا أو اثنين، الهروي وابن مندة ومن معهما، لا، شيوخهم كثير وتلاميذهم كثير جدا مثل الدقاق وغيره، وبقيت دعوته. عبد الغني مثلا كان أقرب إلى هؤلاء من جماعة أبي يعلى، حتى ابن قدامة على النقاش الذي فيه. نعم، ومثلا نحن نجد ابن بطة ونجد الآجرية ونجد وهذا عبد الرحمن بن مندة، هذا هو حفيد ابن مندة ذاك الإمام الكبير، وآل مندة هؤلاء يعني قصة وقع فيهم معهم، وقع لهم أيضا بعض الزلات، لكن كانوا بعيدين عن التعطيل بعدا عظيما. طيب، وأيضا وهم هؤلاء الأصبهانيون والهرويون، هؤلاء لم كانوا يصنفون على طريقة الحنابل الأوائل، لم يكونوا يصنفون على طريقة الرأي أو على طريقة أهل الرأي أو على طريقة التي مثلا انتهجها الخرقي، بل كانوا يصنفون على طريقة الأحاديث والآثار، لهذا كثيرون لا يعنون بهم في المذهب ولكن هم لهم أثر عظيم. فالمقادسة وهؤلاء، وهناك حنابلة كثير ذكر عنهم الصلابة في السنة والتصلب فيها، ولم يذكر عنهم زلات وأمور. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، فأولا هذه الحقبة الزمنية هذه ليست بالضخامة التي تتصور. ثانيا، عام مثل حتى أبو يعلى دائما تجد في المسألة عنده قولان، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هؤلاء ليسوا هم كل فقهاء الحنابلة، هذا غير صحيح. بل ربما لو عملت إحصائية ستجد الناس أنواع، يعني مثل التميميين، ابن عقيل، هؤلاء بعيد ابن الجوزي، لكن ستجد أن هذا في الحنابلة من أنكر على هؤلاء، في هناك مثل علثيين، هناك كذا، ذكر عنهم السنة وتصلب السنة ولم يؤثر عنهم شيء في كلام. قد تجد في مدرسة أبي يعلى نفسها النزاعات بين الناس، مثلا ابن أبي يعلى نقل عن ابن حامد أنه كان يقول بالانتقال، يعني الانتقال هذا أخو الحركة، إذا هذا رجل يثبت بشكل واضح. نعم، كما نقله ابن القيم. فالمسألة لا تقتصر على هؤلاء. الأمر الرابع، زلات الناس تتفاوت. كثير من الناس الذين يطرحون هذه المسألة يريدون الاعتذار للأشعرية، علما أن الحنابلة والأشعرية بينهم أمر شديد منذ أيام أحمد بن كلاب، فأحمد أنكر على ابن كلاب، ثم بعد ذلك الحنابلة اشتدوا، فابن حامد قال في الكلابية زنادقة، ولما ظهرت الأشعرية قال فيهم ابن مندل الكلمة نفسها، وحصلت فتنة القشيري المعروفة. وذكر أبو السمعاني أبو سعد عن شيخ له اسمه أبو سعد البغدادي وأظنه حنبلي، سأله عن ابن شكروية أظن، فقال أشعري لا يسلم علينا ولا نسلم عليه إلا أن سماعاته كانت صحيحة. وابن عساكر ذكر شيخا له، ذكر رجلا من الأشعرية فقال كان شديدا على المخالفين، قال الذهبي يعني الحنابلة. والوقعات بين الحنابلة والأشعرية لا تحصى. فقياس الحنابلة الذين قالوا بالحرف والصوت وقالوا بالإثبات بالجملة على الأشاعر المتجهمين الذين قالوا ببدعة اللفظ بشكل واضح وقالوا بخلق القرآن الذي بين أيدينا بشكل واضح، هذا ليس إنصافا. وكثير من يريد أن يدافع عن أهل الباطل يقيس الضلالات بعضها على بعض، ثم تفضحه شواهد الامتحان، فتقول له هل تقيس المعتزلة على الأشعرية؟ يقول لك لا. أو هل تقيس الجهمية المعتزلة على الأشعرية؟ قلت لا، الأشعرية أقرب، الأشعرية أقرب. فيقال له كما قلت الأشعرية أقرب، تقال الحنبلي والأشعرية قولهم وقول المعتزلة واحد، بل قيل أن قولهم في القرآن أشد من قول المعتزلة، وهذا قال به ابن تيمية وقال به ابن قدامة وقال به غيره أبو نصر السجزي وغيرهم، بخلاف الحنابلة الذين صرحوا بالحرف والصوت وصرحوا بإثبات علو الله عز وجل. وكثير من هؤلاء لو تأملت في كلامهم والله تجد بعض الألفاظ المعطلة، كنفي بعضهم للاستقرار ونفي بعضهم للجسمية، والجسمية المعطلة إذا نفوها يريدون قيام الوجود الخارجي، ولكن نفي الوجود الخارجي وهذه، وبعضهم ينفي الحركة وبعضهم ينفي الانتقال وبعضهم ينفي كذا. وكثير من هؤلاء انطلت عليهم شبهات المعطلة، إذ أن المعطلة أوهموهم مثلا أنك إذا أثبتت الأفعال الاختيارية فالله سيكون حادثا، تعالى الله، أوهموهم أنه لو كان كذا فلكان كذا، فكانوا يثبتون يحترمون النصوص ويردون على المؤولة ويثبتون المعاني، حتى أن المعطلة ما قنعوا منهم واعتبروهم حشوية ورأوهم أنهم ليسوا بشيء وأنهم يثبتون أصلا. لهذا ابن الجوزي رد على ابن الزاغوني ورد على أبي يعلى وقال هؤلاء ليسوا بشيء، بالعكس أنتم مجسمة شئتم أم أبيتم، كلامكم هو إثبات مهما احترستم هو إثبات واضح. وحقيقة لو تتأمل في كلامهم تجد هذا ظاهرا، فتجد أبو يعلى مثلا يورد رواية ابن مسعود في تفسير صفة الساق، هذا نقيض التأويل ونقيض التفويض، وتجده مثلا يورد رواية المروذي عن أحمد وجاء ربك والملك صفا صفا قال فمن قال أن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر، وهذا إثبات للمجيء واضح. ها، ثم تجده يحترز احترازات لا تنفي حقيقة الأمر، لا تنفي حقيقة الأمر. لهذا كان في كلامهم من الاضطراب الشيء العظيم. ولكي تفهم المسألة تمام الفهم، المعطلة قالوا أن ما حلت به الحوادث فهو حادث، لأنه إذا حلت به لم يخلو منها، وإن لم يخلو منها فهو حادث. فقيل لهم لا، قد يكون هذا الذي قامت به الحوادث، الحوادث التي تقوم فيه لا أول لها، لا أول لها، بمعنى أنه لا يوجد فعل لله عز وجل نقول هذا هو أول أفعاله على الإطلاق، كما أنه لا يوجد فعل لله عز وجل يمكن أن نقول هو آخر أفعال الله على الإطلاق. قالوا لا، هذا تسلسل، والتسلسل ممتنع، وما لم يتسلسل لم يتحصل، وما تسلسل لم يتحصل. فقال لهم العقلاء هناك فرق بين تسلسل الفاعلين، بين تسلسل الفاعلين. كان أقول إذا أنا ولدت فلا بد أن يلدني والدي، ووالدي إذا ولد مولود لا بد له من والد، والوالد لا بد له من والد، والوالد لا بد له من والد، وهكذا إلى أن نصل إلى الذي لم يلد ولم يولد. إذا قلنا إذا استمرنا هكذا فلن يولد المولود، والمولود معنا. فهذا، وأما كون الأول الذي لا بداية له أفعاله، أفعال هذا تسلسل فاعلين ممتنع. لكن كون الأول الذي لا بداية له يمكنه أن يخلق متى شاء، أو يتكلم متى شاء بما شاء، ولهذا لا يمكن أن نقول في كلمة له هي أول كلماته مطلقا، ها، كما أنه لا يمكن أن نقول في كلمة له هي آخر كلماته مطلقا. نعم، هذا جائز. هذه الشبهة التي انطلت على أهل الكلام، وهي التي أنتجت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغير ذلك. والجهم كان أكثر الناس وأفهمهم لهذا الأصل، أعلمهم بهذا الأصل، لهذا طبق ما لم يتسلسل لم يتحصل حتى على سبحان الله، حتى على الجنة والنار، فقال بفنائهما. فهو عنده كما أن أفعال الله، كما أن مخلوقات الله عز وجل لا يمكن أن يقال لا بداية لها، أو أفعال الله لا يقال لا بداية لها، فقال أيضا لا يقال لا آخر لها، بل لها آخر عند وقت وتقف. فالجهم كان عالما جدا بهذه الأصول. حتى ابن الزاغوني يعني لما تكلم مسألة فناء الجنة والنار قال الدليل العقلي مع الجهم، لكن نحن عندنا الأدلة القوية التي تخالف كلامه. فسبحان الله، فهذا عجب. فهؤلاء هم الذين دائما يعنيهم ابن تيمية بقوله، فقالوا بقول عجيب، يعني كثير منهم قالوا الله يتكلم بحرف وصوت، ولكن الحرف والصوت هذا لا بداية له. فحتى الأشاعرة استغربوا منه، مع أن قول الأشاعرة أيضا أبعد عن العقل بالكلام النفسي، وأنه يوجد كلام بلا حرف ولا صوت، طيب، وهو معنى قائم بالنفس. فاستغرب منهم الأشاعرة، واستغرب منهم عموم الناس. بل غريب، إذ أنهم يقولون أن في الأرض قرآنا، وينكرون على الأشاعرة ويكفرونهم، لأن الأشاعرة يقولون ليس في الأرض قرآنا، والقرآن الذي بين أيدينا له بداية وله نهاية، فكيف يكون قديما؟ القديم هو ما لا بداية له ولا نهاية، هذا القديم بالمصطلح الكلامي، ها. فحتى كثيرون قالوا أنهم لا يعنون هذا اللفظ، بل بعضهم يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. طيب الآن لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأحمد نهى عن إطلاق لفظي بالقرآن مخلوق ولفظي بالقرآن غير مخلوق. طيب إذا كان لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما أنا هذا الذي ألفظه حادث، أو هذا له بداية وله نهاية، ما التلاوة التي أتلوها؟ هم يقول التلاوة هي المتلو. فحقيقة لغرابة مقالاتهم، وهؤلاء هذا الصنف من الحنابلة هم الذين دائما يعنيه ابن تيمية بقوله أن بعض مقالات الجهمية أو كثيرا من أقوالهم دخلت على أناس عندهم علم وإيمان، يعني محاولة اتباع، فمن كان قاصدا للهدى لاتباع الرسول، فمن بذل الوسع وكان قاصدا لاتباع الرسول من الوحي وطالبا للدليل من الوحيين، فإنه يقول شيخ الإسلام فإنه يكون خطأه مغفورا إن شاء الله. هذا النص عادة ينزل على الأشاعرة، والحقيقة أن الأشاعرة أبعد بكثير من هؤلاء. فالأشاعرة لا يثبتون، بل حال هؤلاء يدل على أن الحجة قائمة على الأشاعرة، لأنه حتى من تأثر بأصل الجهم وأبي الهذيل، ها، حاول أن يلفق بين كلام جهم وأبي الهذيل وكلام الأئمة مثل هؤلاء الحنابل، وأثبت وأبطل التأويلات. لكن الأشاعرة لا، مشوا مع جهم وأبي الهذيل إلى مناقبة النصوص المتواترة عن أحمد وغيره من الأئمة، وإلى نفي الحرف والصوت، وإلى مقالة أبعد عن العقل والنقل. بل متأخري الأشاعرة وصلوا إلى إنكار العلو بشكل واضح جدا. طيب، فقياس هؤلاء على الأشاعرة قياس فاسد. أما الموقف فالذهبي نقل عن ابن تيمية أن السالمية بدعوا في تاريخ الإسلام. و
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هذا
الله.
يوعدون أن يجون
تجهل يا ابونا أبو علي.
إيه إيه أبو علي يجي إن شاء الله. إيه على أساس والله أنا جمعتهم على أساس يعني قلت تعالوا يا الله وكذا وغريتهم عشاء وخرطي ماشي. شرحت لأبو كل شيء كلمت لي ما جيتوا قلت خلاص عاد كيفكم أنتم اليوم العشاء راح عليكم. الحقوا على شيء ثاني. وصل ابو علي. السلام ورحمه الله. هلا هلا ابو علي.
الشيخ
الشيخ ابو شاي الشيخ. ايه طيب. وايضا نقل الذهبي في ترجمه ابن الزاغوني في الميزان انهم بدعوا. واما مساله التكفير فاعرف وتعرف انت تاثر ابن خزيمه ببعض الكلام الجهميه. وتأثر بعضهم وهؤلاء يعني كانوا يحاولون أن يجردوا متابعة أحمد ولكنهم تأثروا بأصول كلامية وأحيانا حين يرون الناس متفقين على شيء يعني كلهم ينفون التجسيم إلا قلة قليلة ولا يعرفون معنى التجسيم فتجد يتكلم بهذا يقول لك أنا لا أجسم أنا لا كذا بعضهم هكذا يقول أنا أنفي الكذا وكذا وأنا لا أقول بكذا وكذا حتى هذا موجود حتى عند بعض الناس اليوم ما يفهم هذا المصطلحات ما هو كل الناس يعني فتح عليهم ما فتح على شيخ الإسلام. طيب والذي يعني ظهر من نظره في كتاب شو اسمه الدارمي الرد الدارمي على المريسي والرد على الجهمية والزنادقة وغير ذلك. فواقع على الموقف إن هؤلاء أصلا حنابلة وينقلون كلام أحمد كثيرا ويستفاد منهم حتى الذي عنده انحرافات يروي عبارات عن أحمد جيدة يعني ها وينتفع بهم ولا يجعلون مثل الأشعرية من كل وجه وأيضا لا يجعلون مثل أهل الحديث المحققين من كل وجه وحقيقة ما يكاد أحد في الأزمة المتأخرة ما يكاد أحد يسلم ببعض من الزلل في بعض المسائل الدقيقة ما في في بعض المسائل الدقيقة من قوة فتنة التجهم لكن لا يجعلون هذا نذهب ونعذر في المسائل الظاهرة كما يفعل بعض الغلاة الذي يأتي إلى أشعرية صرف خالف في علو الله عز وجل فيقيسه على من خالف في بعض الدقائق مع كونه من أهل الإثبات والتصلب فيه فإن هذا لا يكون وهذا ليس إنصافا يأتي لإنسان يقول المقالة اللفظية حلو القذة بالقذة بل بعضهم يعني الكلابية سادوا على اللفظية أصلا واشتهر اشتهر جدا يعني اشتهر جدا الحنابلة كانوا مجتهدين في إظهار إنكار الإمام أحمد على اللفظية وعلى ابن كلاب كانوا مجتهدين في ذلك اجتهادا عظيما عظيما جدا حتى ابن البناء الذي قيل فيه أشعرية هو نقل أن أحمد كفر ابن كلاب والأشاعرة كانوا يقفون على هذا ويرونه والحنابلة مؤتمنون على إمامهم وليس هم فقط يعني نقل ذلك حتى جماعة من الشافعية نقل ذلك الطبري نقل ذلك اللالكائي نقل ذلك من نقله والله المستعان على أنه مثلا فقه أحمد في 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 أصالته من أوسع الفقه الآن لو صدقني اليوم لو تحرق 80% من كتب المذهب ويظل عندنا بس المسائل وزاد المسافر والكتب الستة الكتب الستة من جامع الترمذي بقي من 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 كلام أحمد نصيب وافر فما شاء الله لا قوة إلا بالله كلام أحمد موجود في عموم كتب الحديث هؤلاء أنا لا أدعو إلى هجران كتبهم ومؤلفاتهم وكذا لكن أنا أنبهك يعني على أنهم على أن النفع متوزع الحمد لله والأدلة والبينات الفقهية ما دام الأمر ثابت عن أحمد أي إنسان يتكلم طيب لكن وأيضا وصية الانشغال المبالغ به في أحوال الناس وغير ذلك هذا اليوم نشأ بعض الناس يظنونه من الغلاة هو في الحقيقة من الجفاة فإن الجفاة ما أن تورد عليهم تقبيح بدعة ما إلا وذهب يجمع لك لا يجمع لك الواقعين فيها فحسب بل ما الذي يفعله يجمع لك أناس وقعوا في بدع أهون منها ليقيس هؤلاء عليه علما هو نفسه لا يقيس يعني مثلا ابن خزيمة لا يقال عنه أشعري لا يقال عنه رجل ما أنه وقع له زلل في بعض المسائل بخلاف غيرهم من يقال فيه أشعري فلا يقاس الناس بعضهم على بعض في هذه القضايا، إنما يقاس من وقع في ضلالة على من وقع في نفس الضلالة. وأحيانا قد يقع هذا في ضلالة وهذا في نفس الضلالة، وتكون مقدمة مختلفة أو يكون كذا، وأحيانا لا يكونون شيئا واحدا، وأحيانا يكون قياس أولى. يعني كأن نقول مثلا أن كلام أحمد في الكرابيسي ينطبق من باب أولى على ابن كلاب، وقد تكلم في ابن كلاب، وكلام في ابن كلاب ينطبق من باب أولى على الأشعري، وكلام من تكلم في الأشعري ينطبق من باب أولى على متأخري الأشعرية. هذه أقيسة مقبولة معقولة، لأنه هذا أضل من هذا، وهذا أضل من هذا، وهذا أضل من هذا. ثم هذا القياس الذي وجدنا من طبقه أصلا من أهل العلم، يعني نحن لم نجتهد أيضا، وجدنا فعلا من أهل العلم. يعني وجدنا مثل الإمام أحمد قال في اللفظية ما قال من تكفير وغير ذلك، و و و و وقال في ابن كلاب ما قال، وقال في الكلابية زنادقة. ثم وجدنا ابن منده يقول يطبق هذا القياس في الأشعريين فيقول فيهم زنادقة أيضا، ووجدنا ابن قدامة يقول في متأخر الأشعرية ما يقول، وعبد الغني يقول في متأخر الأشعرية ما يقول. فذرية بعضها من بعض، يعني الأمر واضح. نعم.